أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. أيضا من القواعد المهمة التي بحثها المصنف في هذا الفصل هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي القاعدة الرابعة من القواعد، تسلسلها يعني الرابعة في كتابنا. وهذه القاعدة قبل أن ندخل بها أيها الأحبة، أنصحكم وأذكركم بالمباحثة والقراءة، لأنها من القواعد اللي تطبيقاتها جدا كثيرة في الفقه، في كتاب العبادات والمعاملات وفي كل مورد، جدا مهمة تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فنصيحتي لكم هي القراءة جيدا والمباحثة في هذه القاعدة، لأن تطبيقات العلمية تطبيقات جيدة جدا ونستعملها بكثرة في الفقه والأصول. فعليه يعني تركزون القراءة وتهتمون بهذه القاعدة، لذلك لأهميتها كثير من الأعلام قد كتبوا في قاعدة لا ضرر. مراجعنا الله يحفظهم علماءنا يعني أفردوا لها رسالة خاصة في قاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأنه الشيخ الأعظم هو أفرد لها بحثا عندما ذكر الأصول العملية، ووصل إلى هذا البحث ذكر هذه القاعدة، لذلك الذي جاء بعد الشيخ الأعظم شرحوا الرسائل اللي أفردوا لها رسالة خاصة، فكتبت كتابات مستقلة في قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر من القواعد المهمة في مقام الاستنباط، فإنه بناء على كون المقصود منها نفي الحكم، حيجينا ما هو المقصود منها يبين الآراء، بناء على كون المقصود نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فسوف يثبت لدى الفقيه نفي وجوب الوضوء إذا ترتب عليه ضرر. إذا لا يجب الوضوء إذا ترتب عليه ضرر، زين. وينفي وجوب الصوم إذا ترتب عليه الضرر، وينفي وجوب الحاج إذا ترتب، وهكذا. فكل ما يترتب عليه ضرر ينفى ذلك الحكم، ننفيه. هذا المعنى اللي من المعاني المهمة اللي راح يجينا للضرر. إذا ما معنى الضرر؟ هو نفي الحكم، نفي الوجوب، نفي الحكم الإلزامي إذا ترتب على ذلك الفعل ضرر. يجب الأمر بالمعروف ما لم يترتب ضرر، يجب الصوم ما لم يترتب ضرر، يجب وهكذا. واضح شلون أخواني؟ ونفي حرمة حلق اللحية إذا ترتب على عدمه الضرر، ونفي حرمة إبراز المرأة بعض محاسنها إذا ترتب على عدمه الضرر. بل إيه؟ زين. ونفي حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب لأجل العلاج أو التلقيح أو الولادة إذا ترتب على عدمه الضرر، وأمثال ذلك كثير. أكل الميتة إذا لم تأكلها يترتب ضرر، أكلها. تطبيقاتها جدا يعني ماكو باب من أبواب الفقه يخلو من هذه القاعدة، جميع الأبواب من أول الفقه إلى آخره. وقد بالغ بعض العامة حتى قال أن الفقه يدور على خمسة أحاديث، أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار. هذه ذكر السيوطي، نعم السيوطي حدى أنه خمسة أحاديث، واحدة من هاي الأحاديث الخمسة هو حديث لا ضرر ولا ضرار. وقد اهتم بها علماؤنا الأعلام. بالمناسبة يعني هاي القاعدة أخواني مو فقط في قضية الفقه والأصول، حتى بالقانون يبحثوها، يعني بالقانون القضاة اليوم هم عندهم باب كامل نظرة، فالقاضي من يحكم يعني نص بعينيه، هاي القاعدة، قاعدة لا ضرر نص بعينيه، بعض الأحكام اللي يصدرها يلاحظ هاي القاعدة. مثلا هسه أفرض أنه مثلا قضية المحتوى الهابط ما موجودها سابقا بالقانون العراقي، لماذا؟ وين دخلوها؟ بالضرر، ضرر المجتمع، يقول هاي هذا المحتوى الهابط أدى إلى إضرار بالمجتمع وإضرار جسيم، قام يحبسوهم. جد لعد مهم هاي القاعدة ملتفتين إنه يقول لكم ليش هم قام يحبسون دول الجماعة المحتوى الهابط وكذا، لأنه أنا شوي أطلع على المسائل، يقولون لأنه شنو الفقرة القانونية لحبسهم، يقول لأنه هؤلاء أضروا بالمجتمع بحيث العائلات قامت تتأثر بيهم، وبالتالي المجتمع لو ذول باقين على ما كانوا سابقا العوائل تفككت والمجتمع انتهى، أدخلوها في هذه القاعدة. إذن هي قاعدة خلينا نعبر عنها قاعدة إنسانية، قاعدة عقلائية، قاعدة عقلية، قاعدة شرعية.
سيدنا ما تشمل فقط يعني مو فقط تبيح؟
إيه لا، شنو يعني تقصد مويه بعد؟ لا شنو قصدك؟
ها؟ ها؟ يعني حتى تقيد مثلا هذا شلون الحكم؟
طبعًا طبعًا شيخنا، هو راح تجينا التفاصيل كلها، راح تجينا.
يعني ما مو فقط تبيح ولكن تحرم
طبعًا كلهم بحسبه. المهم إذا أكو ضرر فنسأل شنو اللازم، ما هو اللازم بحسب الأدلة، مرات تبيح مرات تحرم، إحنا والأدلة
مثلاً.
بس إحنا شنو نريد؟ هاي القاعدة تفك الفعل الإلزامي، وحسب معناها ترى هي معانيها كثيرة، تجينا نأخذ معنيين. المعنى الأول اللي أخذنا هذا اللي ذكره المصنف الآن، نفي وجوب، نفي الوجوب، نفي الفعل الإلزامي، أكو في قبالها مو في لحاظ الحكم الشرعي، في لحاظ الفعل.
إذا بس إباحة
سيدي، إذا
على هذا الكلام
بس راح تجينا التفاصيل، أنا ما رد أدخل بهالتفاصيل لأنه حسب الأدلة، أنت حسب المعنى مالتها. مرة معنى من المعاني هذا اللي هو نفي الوجوب، نفي اللزوم، راح يجينا في قبال فعل الإنسان مو في قبال الحكم الشرعي المعنى الثاني. فأنت إذا اختاريت ذاك المعنى يدخل به حتى المباحات. فعل الإنسان خمسة، واجب ومحرم ومباح، حتى ذني شيء في قبال المباح يدخل به. فأنت حسب مبناك، ما هو المختار من معنى الضرر، شنو قاعة الضرر، شنو مؤداها، تنفي الحكم الشرعي لو بلحاف فعل الإنسان. تجينا ما تستعجل، لا تستعجل، مبحث جيد طويل ويحتاج لخلق ويحتاج من عندكم مباحثة.
سيدنا قاعدة الضرر تندرج تحت الضرر لو ضرر،
هو نفس الضرر والضرار، تجينا ضرر وضرار، أصلا نبين أكو فرق ضرر ضرار، شنو الفرق؟ هم حلو حلو، قاعدة حلوة. من كان مضطرا غير هي هو هم هم فقهاءنا الله يحفظهم بالرسالة العملية، مرة يذكرون الفعل الاختياري ومرة الاضطراري. الاضطرار هي هاي القاعدة، قاعدتنا هاي قد مهمة. أكو مسألة شرعية ما فيها اختيار واضطرار، كل مسألة شرعية اختيار اضطرار تجيها، اضطرار بحيث يصل إلى هاي القاعدة لو لا ممكن في هاي التفاصيل في البحوث هذا، لذلك بحثوها الأعلام لأهميتها، لأن كل مسألة بها اختيار بها اضطرار. الاضطرار نعم مو هذا الضرر، أنت مضطر، يعني شنو معنى المضطر؟ تصل إلى مرحلة الضرر تدخل، ما تصل لا ما تدخل. واضح له شلون؟ راح تجينا التفاصيل كلها، راح يبحث تقريبا 13 عنوان. أهم القواعد وأطول القواعد هي هذه القاعدة في هذا الكتاب، في قواعد الفقهية هذه القاعدة. زين، وقد بالغ قلنا هذا، وقد اهتم بها علماؤنا الأعلام حتى ألف كثير منهم رسائل مستقلة في ذلك، كشيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما، السيد المرجع، كثير من الأعلام كتبوا في قاعدة لا ضرر. وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث شرائط جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة. فإنه نقل عن الفاضل التوني أن من جملة شرائط جريان أصالة البراءة عدم ترتب ضرر على أجراء البراءة. إحنا شو وقت نجري البراءة؟ إذا شككنا في أصل الفعل فالأصل هو البراءة. يقول بشرط أنه نحن نجري البراءة اللي هي قاعدة البراءة شنو مدركها الشرعي؟ قبح العقاب بلا بيان. مو هاي خدتوها في الأصول. إيش وقت أقدر أطبق قاعدة البراءة اللي هي قبح العقاب بلا بيان؟ عدم بشرط عدم الضرر شيخ الأعظم، لذلك بحث هناك. يقول قاعدة البراءة إيش قد واسعة وإيش قد هي مهمة للفقيه، بس يكون الفقيه عندما يطبقها بشرط أن لا يكون هناك ضرر من تطبيقها. أنا مو أطبق قاعدة البراءة وأقول مثلا هذا الفعل براء أكل هذا اللحم بشرط أن لا يكون أكل اللحم بضرر. صح طبقت البراءة، والبراءة شو تقول؟ أكل. ما عندك علم أكل، ما عندك علم افعل، بس بشرط أن لا يكون هذا الفعل فيه ضرر عليك حتى تطبقه. واضحة؟ مو بفعل. فرض أنا شكيت أنه مثلا حلق اللحية حلق اللحية هذا ما بدليل وشكيت يجوز حلق مثال أفرض مثال، أو التدخين أفرض، خلينا نجي مثال التدخين أحسن، اللحية بها أدلة صراحة. يقول لي التدخين بي يعني قد يكون قريب جدا لما نحن فيه. التدخين ما أدري التدخين حلال لو حرام، ما عندي دليل وشكيت. شك مسبوق بعلم؟ لا ما مسبوق بعلم،
ما مسبوق.
الشك الغير مسبوق بالعلم مجرى المن قبح العقاب بلا بين. الله تبارك وتعالى ما يعاقبني إذا أنا دخنت، ما أعطاني بيان بالتالي الدخن ما يعاقبني شرعا. صحيح. وممكن التدخين، ولكن قبل أن أدخن أشوف هذا التدخين بضرر.
شيخ ما ضرر احتمالي أو حالي؟
هو بعد حسب الفقيه. إذا الفقيه عنده يثق وثوق لو جزم، إذا كان جزم هذا بحث آخر مبناه اليقين، فقهان يقولون وثوق. إذا كان لا يثق بأنه هذا الفعل يضره، زين الآن كل الشركات تقول التدخين يضر، صار عندك وثوق كفقيه؟ نعم اطمئنان. إحنا السبب يصير عندنا اطمئنان أنه جيجار الضر، عندنا اطمئنان. هاي الأمراض كلها من الجيجار، تدرون أمراض الرئة أمراض القلب والشرايين و و و ها اللي دخلت خليه قاعد أحسن له. فبالتالي ايش قالوا الفقهاء؟ يحرم التدخين ابتداء. ليش حرموا؟ وقع تضرر، مع أنه الأصل شنو عندهم؟ براءة. الأصل الشرعي، الأصل بالأصول العملية شنو؟ براءة. ولكن قاعدة الضرر هنا هي حاكم تقدم على البراءة. يجوز التدخين ما لم يضر، وإذا أضر فلا يجوز. فقهان الموجودين يحرمون التدخين ابتداء شيخنا. إيه مو واحد هو يدخن، لا ابتداء ما يصير الدخن. إيه ابتداء سيد الحكيم رحمة الله عليه، الشيخ الفياض، شدان، هاي القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. شيخ سامر واضح. زين، إذن إيش قد مهمة هاي القاعدة إخواني؟ فهنا لذلك الشيخ الأعظم بحثها، لأنه هناك إذا تعارضت قاعدة البراءة ولا ضرر تقدم لا ضرر، فبحثها في الرسائل. وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل. الرسائل طبعا إخواني هو رسائل في الاستصحاب، رسائل في القطع، البعض بعدين سمي بالفرائد، فرائد الأصول أو رسائل الشيخ الأعظم. في مبحث شرائط جريان أصول العملية التي ذكرها تحت عنوان خاتمة، فإنه نقل عن الفاضل التوني أن من جملة شرائط جريان أصالة البراءة عدم ترتب ضرر على أجراء البراءة. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل، وتابعه على ذلك من تأخر عنه، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر، ونحن يطول. بعضهم قلت لكم كتب رسالة كشيخ الشريعة الأصفهاني، طول بها، كتب رسالة كاملة. أو الشيخ النائيني عنده كتاب، السيد المرجع عنده كتاب كامل تمام، والبعض لا يختصر. ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها، ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية: أولا مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، اختلاف صيغ القاعدة، صيغة الحديث العفو، الجمع في الرواية أو المروي، توضيح مفردات الحديث، المقصود من قاعدة لا ضرر، تطبيق الحديث على قضية سمرة ابن جندب. هذا سمرة ترى راح ويانا ويانا خوش زلمة، زين؟ لا هو بس مو خوش زلمة، في هذا المورد النبي ما كرر عليه، تجينا إن شاء الله. كيف يدفع محظور كثرة التخصيص، شمول الحديث للأحكام العدمية، وجه تقدم الحديث على الأدلة الأولية، لماذا نقدمه على الأدلة الأولية، الضرر الواقعي أو العلمي. هذا سؤال شيخ محمد، هذا سؤالكم، تجينا إن شاء الله. تعارض الضررين، إذا صار ضررين شلون تمام. تطبيقات، زين. أولا مضمون القاعدة، وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها أن كل حكم يتسبب في ثبوته ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة ثبوتا. كل حكم يتسبب في ثبوته ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة، فهو بشي أصلا في الشريعة مو ثابت عليك. الصوم إذا كان فيه ضرر علي فهو أصلا عند الله تبارك وتعالى لا يجب علي الصوم ثبوتا، عندي ضرر، مريض ما أقدر أصوم، يقول لي أنت مو واجب عليك أصلا، فليش الصوم؟ أنت يعني هيك صيامك ما بي ثواب، لأن أنت لأن بضرر عليك تمام، فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة. وبكلمة أخرى، كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف، وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا. شو وقت ما أكو ضرر ما أكو حكم شرعي. زين، هذا المعنى الأول اللي اختاره الشيخ الأعظم ومجموعة من الأعلام، وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممن تأخر عنه. هذا المعنى واضح أخواني؟ إذن هذا المعنى بلحاظ الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي أصلا ما ثابت، الله تبارك وتعالى ثبوتا ما شرعه. المعنى الثاني لا، مو بلحاظ الحكم الشرعي، بلحاظ فعل المكلف. قال: وذهب آخرون ومن جملتهم شيخ الشريعة الأصفهاني. أنا شوي أريد أحرك الحلقة، أريد واحد يجيب لي من هو شيخ الشريعة، يعني وفاته، ولادته، شنو مصنفاته، وين كان. يلا شيخ أحمد، وأريد واحد يجيب لي الشيخ التوني، من هو الشيخ التوني اللي ذكره شيخ سلمان باشر اللي ذكره الشيخ الأعظم. هذا ترى صدقوني ذولا بهم البركة العلماء، نقرأ سيرتهم ونشوفهم بأي زمان، شوفوا مثلا حلو هاي العصر، عصر الحوزة، كونوا ويانا ويانا نعيش، حتى احنا نعيش ما عاشوه، ويعني سيرتهم العطرة. فشوفوا لي الشيخ التوني ان شاء الله باشر، مو اليوم الدرس اي باشر، بعد اكثر اكتب لي ان شاء الله بعد اكثر شيخنا، مصنفاته بيا زمان بيا سنه، ولادته وفاته والتفاصيل. زين عيني، زين، والبقيه اهم ان شاء الله، اذا جانا فتعلم من الاعلام ان شاء الله. الشيخ الاعظم بعد واضح، شيخ الأنصار يا من يجيب لنا يلا ماكو مشكلة بيا زمان شنو شيخ شنو الشيخ الأعظم يلا شيخ سيد علي زين
سيد علي لازم
واحد
من السادة
خلي المشايخ للمشايخ انت على السادة
انا واجبه
لا لا جيب الشيخ سلمان هو انت مو شيخ
اي سامر
شيخ سامر تريد لو تقول الشيخ محمد يلا وذهب آخرون من جملتهم شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أن المقصود النهي عن الإضرار بمن؟ بالآخرين مو بلحاظ الحكم الشرعي مو أن الحكم مو أن الفعل يضر وبالتالي بلحاظ الحكم الشرعي شوفوا الأول شنو قال كل حكم يتسبب في ثبوت ضرر على المكلف فهو مرفوع إذن بلحاظ الحكم الثاني لا بلحاظ الأشخاص أن المقصود النهي عن الإضرار بالآخرين وتحريم ذلك وليست بناظرة إلى الأحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرار لا بلحاظ الإضرار بالآخرين إذا أضر الفعل بالآخرين فيرفع هذا الحكم مرفوع للضرار كل حكم يكون بلحاظ الإضرار بالآخرين فهو مرفوع زين هسه انتم تأملوا لي بهن النبا اكو فرق بيناتهم لو ماكو
ما فرق
مره اقول الضرر بلحاظ الحكم الشرعي اذا كل حكم يضر فهو مرفوع ومره الحكم بلحاظ الاخر بلحاظ الضرر بالاخر فرق واضح هي بس مرة بلحاظ الحكم ومرة بلحاظ الآخر يعني أنه كل فعل يضر بالآخر فهو حرام كل فعل أرتكبه أنا ويكون فعلي فيه ضرر على الآخر فهو مثلا السيجارة تمام إذا كانت السيجارة تضر بالآخرين المكلفين فهي محرمة تمام مو بلحاظ نفس الضرر على نفسك على الآخرين بينما بالحكم بالمعنى الأول لا تضر بنفسك ضرك أنت مو بلحاظ الآخرين أنت تضرك إذا بها ضرر على نفسك فحكمها مو ثابت أصلا هنا بالمبحث الثاني لا بالمعنى الثاني بلحاظ الآخر إذا فيها ضرر على الآخر مو عليك يختلف المعنى يختلف تأملوا قلت لكم ترى البحث دقيق أخواني البحث جدا دقيق وتأملوا لي بيها شنو الفرق بيناتهم أنا أشوفه ما فرق أتأملت البارحة كثيرا فرق بين أنه بلحاظ نفس الفعل لو بلحاظ الآخر هذا فرق فرق واسع وكبير شيخنا شوف إيش قال
وزنا بالآخرين
إيه عن الإضرار بالآخرين يعني السيجارة مو هي تأذين يكون إذا ضرت بالآخرين تحرم الضرر بمن بالآخر
بس
المكلف. مكلف نفسه تضره فما ثابت أصلا أنا لا الضرر للآخرين بلحاظ الآخر
بالضميمة
انه
الضر الاخرين
ها هنا بالضميمة لا هو مو تدري ليش راح تجينا مو هي وقلت لك البحث شيق وجميل هي ما هي الأدلة واحدة من أهم الأدلة هي رواية سمرة بن جندب شنو سمرة راح تجينا رواية سمرة فد واحد أنصاري من الأنصار اشترى من عنده بستانه فباع له بستانه إلا نخلة من هذا البستان يظل هذا يومي رايح جاي عن نخلة شايفها شون بس مرجوحة اي فهذا قام يطوب يقول له هذا اذاني يوم يجينا الظهر والصبح وبالليل وانا عندي عيال عندي بستان عندي عائلة شون يعني هذا قام يطوب بدون اذن المهم اشتكى الى رسول الله رسول الله ودع على جندوب تمام فقال له مرة مرتين ثلاثة ما قبل قال له اعطيه فلوس في سبيل ما ارتضى طاف مبلغ كبير وما ارتضى فمن عاند وما ارتضى فقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار اشلع نخلته وذبها بالشارع شلع نخلته هذا الانصاري مال جندب وشمرها بالشارع لان ما فادوا يا لان قام يضر اضره فقال النبي صلى الله عليه واله لا ضرر ولا ضرار فاذا بحسب هاي الروايه سياقها ضرار نفس الاضرار الاخرين أو ما ضر نفس الجندب، ضر الأنصاري هذا المسكين، شنو ذنبه؟ فأنا بيع بيت الشيخ أحمد، والشيخ أحمد يقول بعتك هذا الدار إلا هذه الدنقة، إلا هذه النخلة اللي في الدار، أكفت نخلة بنص البيت، هاي نخلة أجدادي. آه اشتريت تورطت، هذا قام يجيني الشيخ أحمد الساعة بثنتين بالليل، طق 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 الباب، أرد أشوف اشتاقة النخلة جدي، أرد أشبقها، أريد أزقيها الساعة بثنتين الظهر، أريد أزقيها، هاي نخلة أجدادي وبها ريحة أهلي، مو هاي ما طلعتها. فهنا إذا صار بها ضرر زين الشيخ أحمد بيع النخلة، الشيخ أحمد ما قبل. الشيخ أحمد النخلة بيش عند الناس مثلا بيش يبيعون النخلة؟ قول 500 كبيرة مثلا 500,000، أعطيك مثلا 1,000 ما قبل، أعطيك 2,000، أعطيك 6 أضعاف ما قبل. شيخ أحمد شو يسوي لك؟ قال بعد شيخ أحمد خليها النخلة أنا دا أتأذى. زين أنت لا تشيلها، ما تشيلها، بيع ليها ما تبيع ليها، شيلها وضربها برأسها. لا أفهموت يعني ذاك البعيد. النبي يقول راح تجي راح نقرأ الرواية. فالشيخ الشريعة الأصفهاني على هذه الرواية يقول أنا أتمسك بهذه الرواية وأقول بأن الضرر بلحاظ الآخرين، بينما الشيخ الأعظم يقول لا، قاعدة الضرر مو بلحاظ الآخرين، بلحاظ الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي مو ثابت. شوف
تجري على نفسه على آخرين،
على آخرين نسأت، فيكون أعم وأوسع على رأي الشيخ الأعظم، بينما الشيخ الشريعة يقول فقط بلحاظ الآخر، أما عن نفس ما تجري، قاعدة الضرر. قال وهناك تفاسير أخرى، نكتفي الآن بما ذكر. إحنا أخواني أنا قلت لكم تذكرون ما نتوسع، ترى القواعد الفقهية الشيخ السيد البجنوردي، السيد البجنوردي الأستاذ الأجلاء كاتب 7 مجلدات من القواعد الفقهية، فإذا أريد نتوسع ترى بعد 2-3 سيد البجنوردي، هذا قلت لكم من المصادر المهمة، البجنوردي عنده كتاب اسمه القواعد الفقهية للسيد البجنوردي، وهو من القواعد المهمة، يعني بحث خارج قواعد فقهية. السيد البجنوردي، البجنوردي عنده كتاب اسمه القواعد الفقهية 7 مجلدات بحث خارج قواعد فقهية موسع جدا. فإذا احنا اتفقنا انه ما رح نتوسع، فهاي الآراء الأخرى ما رح نذكرها، احنا نكتفي بهذين الرأيين البارزين، وسيتضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله. طبعا في بعض البحوث راح يذكر المصنف بعض الآراء لمعنى لا ضرر ولا ضرار. زين مدرك القاعدة، ما هو الدليل والمدرك لقاعدة لا ضرر ولا ضرار؟ وردت جملة لا ضرر ولا ضرار في 3 موارد. أولا قضية سمرة ابن جندب التي رواها الكليني في الكافي بالشكل التالي، طبعا أخواني السند صحيح، سند هذه الرواية صحيح، راح نقرأ السند إن شاء الله. عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا أخذتوها أنتم في علم الرجال، ومن يقول الشيخ الكليني عدة فثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق العدة، يعني مو 1 و2، 3 وفوق، تمام. وعندما يقول عدة من أصحابنا بها آراء، ايش مقصود العدة؟ قسم قالوا أن العدة المقصود هو نفس الشيخ الكليني، قال العدة من أصحابنا فلان فلان ومنهم الشيخ المفيد مثلا اللي هو رأي بعض الأعلام، وبعض الآراء اللي هو الشيخ الإيرواني أيضا المؤلف الله يحفظه ويطول بعمره شيخنا الأستاذ في قواعده الرجالية دروس تمهيدية في علم الرجال، يقول العدة أقلها 3، ويستبعد أن يجتمع 3 من مشايخ الكليني، 3 شنو؟ ضعاف، يعني الشيخ الكليني تقريبا عنده 35 أو 36 شيخ، تمام، ويقسم هؤلاء المشايخ قسم من عندهم قد أكثر الرواية عنهم اللي هو مثلا علي بن إبراهيم القمي، اللي هو مثلا أحمد بن إدريس الأشعري، اللي هو فيذكر يسوي في المخطط للروايات للمشايخ الذين أكثر عنهم الشيخ الطوسي الشيخ الكنيني، وتقريبا ثلثي الكافي عن هؤلاء الخمسة أو الستة، خمسة يذكر ثلثي الكافي عن ذول الخمسة، يبقى ثلث اللي هي روايات قليلة عن بقية، البقية هم يقسمهم، ونسبة كبيرة من عندهم العدة، عدة من أصحابنا، والعدة ثلاثة فما فوق. فالشيخ يقول أنا أطمئن إلى أن هذه العدة أقل التقادير واحد من عندهم ثقة. فبحث جميل يذكر الشيخ الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، وعند العدة لا أشكال فيها، من يعني يقول عدة من أصحابنا هاي فوق الوثاقة، القدر المتيقن أنه واحد من عندهم ثقة، وإذا كان واحد منهم ثقة لا
أشكال. لم يصل إليه
يعني، ممكن أنا بس ما وصل للأسف الشديد براحتي، ما وصل إليه. هو الكافي عندنا بعد الكافي. فهذه كلمة العدة ما عندنا فيها إشكال، بها آراء، العلام الحلي عنده بها رأي، السيد الخوي عنده بها رأي، ومصنفنا عنده بها رأي، ماكو مشكلة بها، لا إشكال فيها في العدة.
الكلين على شيخ ما
ندري. لا الكلين واضح. زين. عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد فعم
السيد
أي أي والله أحسنت، هذا السيد البشنوردي. زين يقول شوف بالهامش، بالهامش إخواني نزلوا لي، أما العدة من أصحابنا فقد تعرضنا إليها في أبحاثنا الرجالية وانتهينا إلى عدم وجود مشكلة من ناحيتها، لأن العدة مجهولة مو بس من بحثنا هذا البحث العدة أقلها ثلاثة، تمام، قلنا يستحيل أو يستبعد، ويقول يستحيل أن يجتمع ثلاثة من مشايخ النجاشي ثلاثتهم من الضعاف، مع عفو مشايخ الكليني. زين. وأما أحمد بن محمد بن خالد فهو البرقي المعروف بصاحب المحاسن، فقد قال عنه النجاشي كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل، هذا اللي طلع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قم. لماذا أخرجه من قم؟ إن كان يروي عن الضعفاء طلعنا، مع أنه كان من الثقات الأجلاء صاحب المحاسن، لأنه كان يروي عن ال... هذه كانت مثلبة عند العلماء أنه فت شخص يروي عن ضعيف. بعدين من طلع لامو المشايخ والعلماء قالوا له شلون تطلع هذا البرقي، المهم بعدين قالوا لي أنه يروي عن الضعفاء، وبالتالي صارت أكو ورجع القوم. بس هاي صارت شنو؟ صارت عبرة أنه بعد ما حد يروي عن الضعفاء، كنت تروي عن الثقات، أما إذا ضعيف طلع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، هذا وجيه قم، رئيس قم، رئيس القميين يعني، هم من الثقات الأجلاء هو. زين يعني خلينا نعبر عنه مرجع قم في زمانه، أشعري قمي
يعني
سنه، لا
لا
احنا عندنا الأشاعرة مو بالنسبة إلى الأشاعرة، لا هذا الأشعري بلحاظ منطقة، يبدو أنه فد منطقة في إيران نسبة إليها، ولا هو
اللقب الرازي،
الرازي لقبه الرازي. زين هذا أحمد وكان ثقة، وأما والده فهو محمد بن خالد البرقي، وقد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الرضا عليه السلام. وأما عبد الله بن بكير فقد قال عنه الشيخ الطوسي فطحي المذهب إلا أنه ثقة، فطحي يعني شنو فطحي؟ بإمامة لا عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، دول اللي قالوا أنه عبد الله الأفطح هو الإمام، هذولاك الكيسانية. أي عندكم خدتوا العام بتوسيا مرحلة خامسة انتو؟ اي بالرابعة خدتوا من الونحل جماعة. واما زرارة فهو اجل من يحتاج الى توثيق، زرارة بعد. هذول اذن الرواة، قال عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير ثقة، قلنا هذا لأنه فطحي، عن زرارة ثقة، عن أبي جعفر عليه السلام، يا أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال إن سمرة بن جندب كان له عذق. عذق هو باللغة الغصن الذي له شعر، تمام، يعني فتشجرة، غصن، نخلة، المهم عذق، يسموه عذق. هذا عذق في حائط، الحائط عن البستان. زين لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، يعني من يريد يطب للبستان مين يطب؟ من الباب مال الأنصار، يعني المسكين هذا. زين يعني البيت الأنصاري صار بالبداية والبستان صار اللي وراء، فمن يريد يدخل البستان مين يدخل؟ من باب الأنصار. وياي زين حتى تتصورون القضية. وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. هذا عند عيال، عند بنات، عند زوجة، وهذا يجي يطب لا يستأذن لا. زين. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة. سمرة ما قبل، إلا أنا كيف أنا نخلت شو كنت مرد أجي عليها جي. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله، المن أرسل للسمرة ابن جندب، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن. يقول له لا كيف يا رسول الله ما استأذن، شنو هالعناد. فلما أبى ساومه، يعني قال الرسول الله قال له نعطيك فلوسي مثلا، نعطيك فلوس النخلة بس كفينا خيرك، حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله، يعني طاء أضعاف، فأبى أن يبيع. فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة. شوف الله، يعني أنت إذا تطهيا أنا أضمن لك أنه هذا اللي العذق بالجنة، يعني تصير شجرة بالجنة. شنو هالعناد هذول السعوديين يعني الحجازين، ترى عندهم في عندهم قضية عناد وجلف وطبعهم صعب. المهم فأبى أن يقبل، عجيب، قال له يا بالطياب أنا أضمن لك شجرة بالجنة، أكو بعد أحسن من هاي؟ سبحان الله. فأبى أن يقبل، ما قبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، حل، فإنه لا ضرر ولا ضرار، مستاهل. شال جنة ما قبلت، أضعاف الطيناك ما قبلت، الطيناك جنة بدالها بالجنة شجرة ما قبلت. ادي شوف زين
بسكم شايلين بالشتاء،
ها
بسكم شايلين بالشتاء
زين. هذا الرواية الأولى، إضافة كلمة على مؤمن، وقد رواها الكليني نفسه ثانية وبعد عدة أحاديث بهذا الشكل، علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب إلى أن قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هذا بها ضرر، ضر الناس. لذلك شوفوا شيخ الشريعة التفت إلى هذا الفعل، فقال معنى لا ضرر بلحاظ فعل الإنسان، الإضرار بمن؟ بالآخرين، فعله بلحاظ الآخرين. قال إذن معنى لا ضرر بلحاظ الآخرين لهذه الرواية. زين. الرواية الثانية، هذه الصيغة الثانية، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. شوف ذيك الرواية ما بيها على مؤمن، هاي الرواية بيها على مؤمن. هذه الرواية صحيحة السند، يقول لا، بها بعض أصحابنا، من هم؟ عن بعض أصحابنا مو معلوم. فهي مرسلة، فهي بالهامش خمسة خمسة رقم خمسة. وسائل الشيعة من إحياء الموتى الرواية المذكورة ضعيفة السند من ناحية الإرسال عن بعض من أم البعض ما ذكروه، لا قيمة للرواية، سقطت عن الاعتبار. زين زين، سؤال، إذا كانت الرواية ضعيفة نرمي بها عرض الجهل؟ هذا قوس، قوس ما له علاقة بالفقه، القواعد الفقهية عفوا، قوس بعلم الرجال. وهذا هاي مهمة جدا 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 مهمة. إذا رواية ضعيفة السند أرمي بها عرض الجدال وش يسوي بها؟
نفس المنهج، هي صحيحة في صحيحة تؤكدها.
شو يسمو هذا المنهج؟ ممتاز،
اسمه مبالغ.
لا لازم مبالغ، أنت طالب علم إذا مبالغ لا نقطة علامة. أحسنت، وبعد وثوق، فهذا عليها ما بنفيدنا الوثاقة، لا الوثاقة من بعض الجدار الوثوق هذه لا تنسوها، وثوق واو وثوق قرائن، وثوق أجمع قرائن، هاي واحدة من القرائن أخليها، فأخليها جانب هاي الرواية الضعيفة. الشيخ الأعظم الشيخ بالمكاسب شنو من مسلكه؟ وثوق له وثاقة، وثوق يجمع قرائن مع أن الرواية ما بيها سند. شيخنا يقول مي خالي، أنا مو سندي وثاقة حتى أتشدد بالسند، أنا من أجي وثوق أجمع قرائن، قد يكون سندها ضعيف بس هي أنا عندي قرائن على وثوقها، صار عندي وثوق بصدورها من المعصوم. فهذا المبنى مبنى الوثوق، مو كل رواية ضعيفة أرميها عرض الجدار. نعم مبنى الوثاقة ما تفيدنا هاي الرواية، يو سيد الخوي بعض الإعلام يعبر عنه مبنى التشدد السندي أو مبنى الوثاقة. نعم الوثاقة سند، سندها ضعيف ما أشتغل بهذه الرواية، رواية ضعيفة ننمي بها عرض الجدار ومن ما نحتاجها بعد. بينما مبنى الوثوق، وثوق واو يعني قرائن، حتى ما ننسى، قف واحد ما ينسى يقول انسى، الوثوق يعني مبنى تجميع القرائن، الاطمئنان، الوثوق أجمع قرائن، فتكون هاي الروايات هي من قبيل قليل من القرائن. إذا عندي روايات مثلا ضعيفة أخرى ضعيفة السند، فإذا يتجمع أجمع قرائن. بالسيد الشهيد، هذه تقريبا نفس فكرة السيد الشهيد بالحلقات، تراكم الاحتمالات نفس الفكرة تقريبا، هي قضية تراكم الاحتمال. زين، وفي هذه الرواية كما نرى زيادة كلمة على مؤمن، الرواية الأولى ما بها على مؤمن، الثانية على مؤمن، الأمر الذي له تأثير من بعض الجوانب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. زين، ثم أن قضية سمرة ابن جندب المشتملة على جملة لا ضرر ولا ضرار قد رواها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وكل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. هناك كانت الرواية الأولى الكليني عن الإمام باقر، هنا عن الإمام الصادق، كلهم نور واحد. أجل أن الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن بن السيقل عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قصة سمرة، ولكن ليس في آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار، وإنما فيها ما أراك يا سمرة إلا مضار، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه، ما بها لا ضرر ولا ضرار بس بها كلمة مضار. شوف يا سمرة إلا مضار، اذهب واضرب بها وجهه. وبهذا يتضح أن قضية سمرة أو سمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال، فتارة رويت وفي آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار من دون إضافة، وثانية رويت وفي آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، وثالثة ها تراني هذا كان عندي ظلمة، لا ضرر ولا على المؤمن أي بزيادة قيد على مؤمن، وثالثة رويت من دون ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار بها مضار، هاي الثالثة اللي قريناها. شوفوا ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه، وما بها لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية السمرة لأجل تعارض النقل. يقول بعد ما دام النقل قد تعارض إذن هذه لا تصلح أن تكون دليل. إذن لا ضرر ولا ضرار ما دام أكو نقولات تعارضها إذن لا قيمة لهذا النقل. هل هذا الكلام يمكن التمسك به أو لا؟ لا يمكن التمسك، هذا مردود، هذا التعارض مردود. اقرؤوا لي جيدا كيف نرد هذا التعارض وكيف نتمسك برواية سمر ابن جندب الأولى الصحيحة السند، ولا نتمسك بالرواية الثانية اللي بها على مؤمن، ولا نتمسك بالرواية الثالثة اللي ما بها لا ضرر أصلا. هل يمكن حل هذا التعارض أو لا يمكن؟ هذا ما يأتي إن شاء الله يوم غاية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.